أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العلي العظيم. الصيام هو من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو ثوابه؟ روايات عديدة وردت كلمة في إحدى تلك الروايات في أهمية الصيام. هذه الكلمة حار في تفسيرها الفقهاء والعلماء، وأنا أجزى به. البعض قرأوا العبارة وأنا أجزي به بالنسبة للصيام، البعض قالوا لا، وأنا أجزى به، أنا جزاء الصيام. هذا ثواب من صام يوما واحدا، فكيف بمن صام شهرا كاملا؟ ما هو ثوابه؟ فكيف بمن صام سنة كاملة؟ تصوروا الدرجات. فكيف بمن صام كل عمره؟ شخص يصوم 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، يمكن لنا أصلا أن نتصور ثواب هذا الشخص في هذا العمل؟ يوم واحد ثوابه هكذا. فكيف بمن لو هذه مجرد فرضية، فكيف بمن صام 1000 عام؟ فكيف بمن صام 10,000 سنة؟ لا 10,000 يوم، 10,000 سنة. فكيف هذا واضح أنه مجرد فرض. فكيف بمن صام كل عمر الدنيا؟ يعني لو عاش شخص، لو كان شخص منذ زمن آدم، منذ بداية الدنيا لعلها قبل آدم، وبقي إلى انتهاء الدنيا وصام كل هذه الفترة، مئات الآلاف من السنوات، ملايين، لا نعلم. إذا كان هكذا شخص يصوم كل أيام الدنيا، لا أقول للبشر، أقول لو اجتمعت الملائكة بما تمتلك من قدرات فكرية وقدرات عقلية وقدرات علمية، تتمكن أن تحصي ثواب هذا الفعل؟ واضح لا تتمكن. هناك عمل واحد ثوابه ثواب صيام عمر الدنيا، ما هو هذا العمل؟ عمل سهل جدا، بسيط جدا، أن يصوم الإنسان المؤمن يوما واحدا وهو يوم عيد الغدير، ثوابه ثواب من صام عمر الدنيا. أقرأ لكم نص الرواية الشريفة، الحديث عن مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك. الناس درجات، معرفتهم درجات، إخلاصهم في الأعمال الصالحة درجات. هناك حديث، لعل هذا الحديث الثاني يشير إلى درجة أعلى من الناس في صيام الغدير، أنه ثواب صيام يوم الغدير أكثر. هذه الرواية تبين أن ثواب صيام الغدير يعدل صيام عمر الدنيا. رواية أخرى لعلها ناظرة إلى درجات أخرى من الناس، أعلى في الإخلاص، أعلى في المعرفة، أن ثواب صيام يوم الغدير أكثر من ثواب صيام عمر الدنيا. الحديث مروي عن مولانا الإمام أبي الحسن الرضا، عن آبائه الطاهرين، عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في يوم غدير خطب خطبة، الخطبة موجودة بتفصيلها. في مقطع من هذه الخطبة قال: وصوم هذا اليوم، كان يوم الغدير، مما ندب الله تعالى إليه وجعل الجزاء العظيم. هذه الكلمة صادرة من عظيم، من أعظم خلق الله عز وجل، أمير المؤمنين ورسول الله أعظم خلق الله. العظيم يقول الجزاء عظيم، وجعل الجزاء العظيم كفاء له عنه، عن صيام يوم الغدير، حتى لو تعبد له، ليس فقط صام، تعبد، لو تعبد له عبد من العبيد في الشبيبة، يعني لو فرضنا أن شخصا عمر بمقدار عمر الدنيا وبقي في كل هذه الفترة شابا، تعلمون عبادة الشاب ثوابها أكثر من عبادة الشيخ، لو فرضنا أن طيلة هذه الفترة بقي شابا، يعني ثواب أعظم، حتى لو تعبد له عبد من العبيد في الشبيبة من ابتداء الدنيا إلى تقضيها إلى انتهائها، صائما نهارها قائما ليلها، ليس فقط صوم، يصوم بالنهار ويقوم يتعبد بالليل، كم هو ثواب هذا العمل؟ إذا شخص أخلص في صيامه في يوم الغدير ثوابه أكثر، إذا أخلص المخلص في صومه، يعني صوم يوم الغدير، لقصرت إليه أيام الدنيا عن كفائه، أيام الدنيا تكون قاصرة عن أن تكون كفءا وكفاء لصيام يوم الغدير مخلصا لله عز وجل. هناك عمل آخر في يوم الغدير ثوابه أكثر من صيام الغدير. بقيت هذه الرواية، هذه الخطبة عن مولانا أمير المؤمنين، يقول: ومن أسعف أخاه مبتدئا وبره راغبا فله كأجر من صام هذا اليوم بذاك الثواب العظيم وقام ليلته. هناك عمل آخر في الغدير ثوابه أعظم من صيام الغدير أيضا، كما ذكر ذلك بعض مراجع التقليد، استفادة من الجمع بين الروايات الشريفة. أي عمل هذا؟ التعيد في يوم الغدير، إظهار أن هذا اليوم يوم عيد. هذا العمل ثوابه أكثر من ثواب صيام الغدير. أنا لا أقول الإنسان لا يصوم الغدير، لا، يصوم ويتعيد، هذان العملان لا يتنافيان، ولكن كدرجة في الثواب، كم هو ثواب صيام الغدير؟ رقم لا أقول نجومي، رقم جنوني. لا
الأرقام التي تتجاوز الأرقام النجومية تسمى بالجنونية. جنون يعني الشيء غير قابل للفهم، هذا يسمى بالأرقام اصطلاحا بالأرقام الجنونية، رقم فوق الأرقام النجومية. ثواب تعيد الغدير أكثر. ما هو معنى التعيد في يوم الغدير؟ البعض منا يفسر الكلمات تفسيرا غير صحيح. لاحظوا، التعيد موضوع عرفي. التعيد إذا أراد الإنسان أن يفهم معناه هو ليس شيئا صعب الفهم، صعب الإدراك. التعيد حالة معينة في الإنسان، عمل معين في الإنسان. الإنسان يراجع حياته في الأعياد يفهم ما هو معنى التعيد. التعيد يختلف حسب اختلاف الأشخاص. يعني شخص فقير لا يشتري في السنة فاكهة لأهله، لا يتمكن، يشتري القوت الضرورية. في يوم الغدير إذا اشترى كيلو من الفاكهة يكون هذا العمل تعيدا بالنسبة إلى هذا الشخص. ولكن الغني لو اشترى 50 كيلو من أفضل الفواكه لعله لا يعد تعيدا. لو أعطى شخص كمثال، لو أعطى شخص فقير مبلغا زهيدا بعنوان عيدية لابنه لعله هذا يعد تعيدا. ولكن الشخص الملياردير لو اشترى سيارة لابنه ربما لا يعد ذلك تعيدا. الوضع يختلف من شخص لشخص حسب ظروفه، حسب عمله، حسب المجتمع الذي يعيش فيه. تعيد العالم أن يكتب كتابا عن الغدير، أن ينشر ثقافة الغدير. تعيد التاجر أن يصرف أموالا بما يتناسب مع وضعه في الغدير، في نشر الغدير، في الإظهار للغدير. تعيد الأب أن يشتري شيئا لأبنائه لا يشتريه إلا في أيام الأعياد. تعيد الأم أن توجد وتهيئ أجواء فرح، أجواء السرور في الدار كمثال. هذه مجرد أمثلة طبعا. تعيد كل شخص بحسبه. طبعا التعيد عمل جميل، عمل محبوب، وثوابه هكذا ثواب في يوم الغدير. في يوم الغدير يعني فيما يرتبط بالغدير. ذكرت هذا الشيء عن بعض المراجع، أن التعيد في الغدير ليس معناه أنه في يوم الغدير الإنسان يتعيد، لا، بعض الأعمال تحتاج إلى تمهيد مقدمات، المقدمات التي يمهدها كلها في هذا السبيل تكون، ولها هذا الثواب العظيم. بيننا وبين الغدير ما يقارب من 40 يوما، والفترة قصيرة للتهيئ لهذا اليوم العظيم. ما هي مفاجآتنا في هذه السنة لأهالينا في الغدير؟ ما هي مفاجآتنا في هذه السنة للناس المؤمنين في الغدير؟ ما هي مفاجآتنا في الغدير لغير المؤمنين؟ من الجيد أن الإنسان يطور عمله، يعمل شيئا ما كان يعمله فيه، ما كان يعمله في السنوات السابقة. البعض كان يقترح أن الإنسان ينشر، يوزع أعلاما خضراء. الناس يجعلون أعلام خضراء على أبواب بيوتهم أيام أسبوع الولاية، من 18 من شهر ذي الحجة إلى 25 من شهر ذي الحجة، هذه الأعياد المتتالية إظهارا لهذا اليوم. في مجلس من المجالس بمناسبة الغدير رأيت برنامجا جديدا بالنسبة لي، كان جديدا في الأعوام الماضية. أعلنوا أن هناك جوائز لمن يكون اسمه عليا ويكون اسم زوجته فاطمة، وبالفعل البعض طبعا كانوا يطلبون إثباتات بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفونهم، وبالفعل البعض أخذوا هذه الجائزة. شخص اسمه هذا ترويج، ترويج لهذين الاسمين الشريفين، وجعلوا من اللطيف جائزة خاصة ثمينة جدا لمن كان اسمه عليا واسم زوجته فاطمة واسم ولدي حسن وحسين. وبالفعل شخص واحد أخذ هذه الجائزة، جائزة ثمينة جدا كانت. برنامج جديد في احتفال لبعض غير المسلمين في بلد آخر، أنا قرأت الخبر، كانت هناك مفاجأة. ما هي المفاجأة؟ في الاحتفالات عادة توزع هدايا جوائز، لا، هذا الاحتفال بدل أن يوزع جوائز كان يأخذ أموالا من الناس. كيف؟ أعلنوا أنهم بصدد بناء على ما أتذكر مستشفى متخصصة في مرض معين، كل شخص يدفع مبلغا بالنسبة إلى ذلك البلد زهيدا، وكانوا لا يأخذون أكثر من هذا المبلغ. كل شخص طبعا في الشارع على الاحتفال كان يأخذون هذا المبلغ طبعا بطريقة جدا لطيفة، لا علي بطريقتها، بناء مستشفى في مجتمع فقير. مفاجأة. هذه كأمثلة، لا أقول هذه الأمثلة بالضبط، لا، هذه كأمثلة. طبعا هناك أشياء مألوفة يلزم أن تكون ويلزم أن تكثر، توزيع الطعام، توزيع الحلويات، توزيع الهدايا في جميع مراكزنا، في جميع مراكزنا، ليست فقط في الحسينيات، في المساجد، في المكتبات، في الحوزات العلمية، في الديوانيات. يا أخي اجعل حلويات في الديوانية، ليلة الغدير، يوم الغدير، أسبوع الغدير، ولو شيء قليل. هذا مركز يجتمع فيه جمع من المؤمنين، هذا نوع تعيد، مصداق من مصادق التعيد، هذه واضحة طبعا. ومن الجيد أن يكون مع الطعام الذي يوزع، مع الهدايا التي توزع، يكون تثقيف للناس. أنا رأيت بعض الشباب كانوا يوزعون حلويات في الشوارع، مع الحلويات ورقة صغيرة فيها معلومة لعل أكثر الناس لا يعلمونها بالنسبة للغدير، كلمة من أحد علماء، من كبار علماء العامة في شأن الغدير. أكثر العامة لا يعرفون هذه الكلمة أصلا لا يعرفون الغدير. توجيه، تثقيف، حديثا من إمام معصوم عليه الصلاة والسلام في شأن الغدير، وما أكثر الأحاديث العظيمة التي أكثر الناس لا يعرفونها حتى المؤمنين. تثقيف الناس، الحلويات جيدة، الطعام جيد، تثقيف الناس بثقافة الغدير وغيرها من الأمثلة والنماذج. المهم أن الإنسان يكون يتعيد في الغدير. يا أخي سنوات طويلة نتعيد في الغدير، ثم ماذا؟ ما هي فائدة هذه الأعمال، صرف هذه الأموال؟ التعيد في الغدير يعني توجيه الناس نحو أمير المؤمنين. هذه أكبر خدمة يقدمها الإنسان للبشرية، توجيه الناس نحو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ليست خدمة عادية. العالم غارق في الجهل، أمير المؤمنين أكبر منقذ للبشر من الجهل. كلمة واحدة صغيرة، نصف سطر أو سطر لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يكشف معلومة مهمة في نفس الإنسان كما ذكرت لكم سابقا. سطر واحد أو نصف سطر لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله. كم العالم غارق في الجهل، كم العالم غارق في الظلم. أكبر منقذ للعالم من الظلم التوجه لأمير المؤمنين والأهل البيت عليهم السلام. يا أخي أمير المؤمنين مع رسول الله طبعا ولا أحد غيرهما، قال كلمة وأثبتاها. هذه الكلمة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين. سلوني، سلوني، سلوني قبل أن تفقدوني. هذه كلمة أمير المؤمنين المشهورة في موارد عديدة، في خطب كثيرة قالها وأثبتها. ما من مورد إلا أثبت أنه أهل لهذه الكلمة.
في أحد خطبه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوا من عنده علم البلايا والمنايا والوصايا وفصل الخطاب. أنتم تسألون هكذا شخص؟ سلوا. في حديث آخر في خطبة أخرى قال: اسألوني قبل أن تفقدوني، إلى أن قال: فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، يعني بين القيامة، من الآن إلى القيامة اسألوني عن الأشياء، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100 إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا، ومن يموت منهم موتا. تريدون تفاصيل المستقبل اسألوني أعطيكم التفاصيل. ابن أبي الحديد ليس شيعيا بل من جهة متعصب، اقرأوا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ترون إنكاره لبعض الأمور الواضحة البديهية تاريخيا من فضائل الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ليس شيئيا. ابن أبي الحديد يقول هذه الخطبة ذكرها جماعة، ليست خطبة منقولة بطريق ضعيف، لا، خطبة مستفيضة. ابن أبي الحديد يقول: ذكرها جماعة من أصحاب السيرة وهي متداولة منقولة مستفيضة، خطب بها علي عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء أمر النهروان. ثم ابن أبي الحديد هو يستغرب، وكل من يقرأ هذه الخطبة يستغرب، يعني إخبار عن المغيبات كلها، لأن الإمام يقول: أذكر لكم تفاصيل القضايا ما يحدث إلى الساعة، يعني إلى القيامة. يقول ابن أبي الحديد: هذا ليس معناه أن من يعتقد بهذه العقيدة يعتقد بألوهية أمير المؤمنين والعياذ بالله، ولا بنبوة أمير المؤمنين، إنما أمير المؤمنين أخذ هذه العلوم من رسول الله. نعم بالفعل، ورسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ليس من نفسه، أخذها من الله سبحانه وتعالى. لا أحد يدعي للنبي صلى الله عليه وآله الألوهية أو الأمير المؤمنين الألوهية، لا، الكلام أن الله سبحانه وتعالى أعطى علم كل شيء لرسول الله، وأعطى وجمع كل شيء في أمير المؤمنين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، آية قرآنية. فكان يقول الكلمة وقد أثبت، حتى في الموارد التي هناك موارد عديدة بعض الأشخاص استهزأوا بأمير المؤمنين عندما قال هذه الكلمة، أمير المؤمنين حتى في استهزائهم أثبت أنه يعلم. القضية مشهورة عندما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة في إحدى الخطب، قام إليه سعد بن أبي وقاص وسأل سؤالا واضحا أنه استهزاء، قال: كم شعر في رأسي ولحيتي؟ بالله عليك هذا سؤال يا أخي أمير المؤمنين ليس إمام، لنفرض ليست عالما، سؤال استهزاء. أمير المؤمنين حتى في هذا المورد، مع أن هذا الكلام ليس له جواب أصلا، هكذا شخص ينزل إلى هذا المستوى مع عالم لا جواب له، ولكن أمير المؤمنين أثبت أنه يعلم، أخبر عن شيء غيبي آخر، أخبر عن أن هناك ولد لك يقتل ابن رسول الله، قضية غيبية قبل أكثر من 20 سنة من حدوثها. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له لسعد بن أبي وقاص بعد أن قال له كلمة، قال له: إن في بيتك لسخلا، السخل من القوم رذيلهم، الإنسان الرذيل يسمى سخلا، طبعا السخلة هي ولد الشاة أيضا، هذا أيضا واضح، الإمام يقصد المعنى الأول أو المعنى الثاني الله العالم. إن في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول الله، هذا الذي يعرف هذا الشيء قبل أكثر من 20 سنة وأخبر وحدث بالفعل، إلى أن قال: وآية ذلك، آية أنه أن أنا أعلم عدد شعرات رأسك ولحيتك، علامة ذلك أنني أخبرت بشيء غيبي وسترى أن هذا الشيء الغيبي يتحقق، وآية ذلك مصداق، يعني صدق ما خبرتك به، ولولا أن الذي سألت يعسر برهانه لأخبرتك به، أنا أعرف عدد شعرات رأسك ولحيتك. ولكن لو كان أمير المؤمنين يقول عدد شعرات رأسك ولحيتك 55,673,765 شعرة، كان يتمكن أمير المؤمنين أن يثبت ذلك؟ كان هو يتمكن أن يثبت خلاف ذلك؟ كان يتمكن ليثبت أن هذا العدد ليس صحيحا؟ هو يتمكن يثبت؟ أمير المؤمنين يتمكن يثبت؟ يأتون ويحسبون عدد شعرات رأسه ولحيته؟ يعني سؤال لا جواب له، سؤال أبتر. مع ذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إثباتا لهذه المقولة أخبر عن شيء غيبي. يقول الراوي كان هذا، نعم يقول وكان ابنه، ابن سعد بن أبي وقاص، وكان ابنه عمر يومئذ حابيا يحبو، يعني سنة سنتين مثلا. أمير المؤمنين أخبر أنه هذا عمر ماذا يصنع في المستقبل. ومن اللطائف أنه ما قال هذه الكلمة بعد أمير المؤمنين أحد إلا وافتضح في المجلس. إبراهيم ابن كذا ابن إسماعيل والي هشام ابن عبد الملك على مكة والمدينة في الحاج سنة 107 بالتحديد، كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه. يقول في الحاج في منى صعد على المنبر، كان يعتبر نفسه عالما كبيرا، يعتبر من علماء، لعله آل مروان إن كان فيهم علماء. صعد وقال سلوني، فسأله شخص سؤالا عاديا جدا، قام إليه رجل من أهل العراق قال له الأضحية واجبة أم لا؟ يا أخي هذا السؤال جوابه اليوم ملايين من الناس يعرفون جوابه، لا اليوم، في يومه آلاف من الناس كانوا يعرفون جواب هذا السؤال، الأضحية واجبة أم لا؟ حار وقف ساكتا 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 إلى أن نزل على المنبر. تتحدى أمير المؤمنين، افتضح بسؤال بهذه الدرجة من البساطة. شخص آخر يذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه المجلد 13 صفحة 166، يذكر اسمه مقاتل ابن سليمان، صعد يوما على المنبر وقال سلوني عما دون العرش، قام عليه شخص سبحان الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح شيئا شخصا يفضحه بأبسط الأمور، عما دون العرش اصعد. سأله شخص عن شيء في الأرض، عن شيء دوني في الأرض، عن شيء صغير في الأرض، سأله عن النملة، قال أمعاء النملة في مؤخرتها أم في مقدمة جسمها؟ نملة لا يحتاج إلى عما دون العرش، نملة أنت، أمعاؤها في مؤخرتها أم في مقدمة جسمها؟ حار سكت ثم نزل من المنبر وذهب بدون أن يجيب. وهناك موارد عديدة، راجعوا موسوعة الغدير في المجلد السادس، يذكر موارد عديدة ممن قال من كتب التاريخ المعتمد عند الجماعة، طبعا ليس شيئا بدون ذكر مصادر، يذكر المصادر بالصفحة، موارد عديدة ممن قال هذه الكلمة متحديا لأمير المؤمنين وافتضح في المجلس بأمور بسيطة جدا، وبعض القضايا قضايا طريفة جدا. هذا جدير بالمراجعة الذي عنده هذه الموسوعة. أمير المؤمنين قال هذه الكلمة كما أن أخه وهو رسول الله، أمير المؤمنين أخ رسول الله، قال هذه الكلمة وهذان أثبتا هذه الكلمة. ومن اللطيف أيضا أن المناوئين لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانوا خلاف ذلك تماما، كما ارتقى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولئك نزلوا بنفس المستوى، كم كان أمير المؤمنين قمة أولئك كانوا في الجانب الآخر. أحدهم تعرفونه، في الروايات الصحيحة عندهم بأسانيد صحيحة عندهم، أحد الكتب تفسير القرطبي المجلد الأول صفحة 34 بسند صحيح عندهم، حفظ
وتعلم سورة البقرة فقط في 12 سنة، فقط سورة البقرة. يعني لو كان يريد أن يتعلم القرآن فقط من الدين كان يحتاج إلى ما يقارب من 150 سنة. ومن اللطيف أنه عندما تعلم سورة البقرة بعد 12 سنة من شدة فرحه نحر جزورا، وابنه المشهور أحد فقهاء الإسلام أيضا في نفس المصدر تعلم سورة البقرة على قول في ابنه في 12 سنة وعلى قول في 8 سنوات. يا أخي أبناؤنا يتعلمون سورة البقرة في شهر، في شهرين، لا في 3 أشهر. اثنتا عشرة سنة فقط لتعلم سورة البقرة، يعني ما تعلم القرآن حتى، ما عمر هذا العمر. سورة البقرة جزءان ونصف، أقل من جزئين ونصف، ما يقارب من جزئين ونصف من القرآن. يريد أن يتعلم كل القرآن كم يحتاج؟ يحتاج ما يقارب من 150 سنة. أمير المؤمنين هكذا، أولئك هكذا، توجيه الناس نحو أمير المؤمنين نحو هكذا الشخصية. القرآن يجري في عروق أمير المؤمنين، هذا ليس خدمة كبيرة للبشرية؟ ليست أكبر خدمة للبشرية؟ لماذا نتعيد بالغدير؟ هذه أكبر خدمة للبشر مع قطع النظر عن كونهم مسلمين أو غير مسلمين. فتح عيون الناس على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من المنتفع منه؟ العالم. السياسيون إذا تعلموا أن هذا المصدر مصدر السياسة الصحيحة، من الذي ينتفع؟ العلماء إذا تعلموا، الآباء إذا تعلموا، يذهبوا إلى نهج البلاغة، يقرأوا نهج البلاغة. في نهج البلاغة كل شيء. هذه ليست خدمة للبشر. بدون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام البشر يعيش ضياعا. هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه يقول: فأين يتاه بكم؟ أين تذهبون؟ وين رايحين؟ فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون وعندكم عترة نبيكم؟ يا أخي، شخص يموت عطشا بعيدا عن مصدر الماء طبيعي، شخص يعيش بجنب بحر من الماء العذب ويموت عطشا، أليس هذا غريب؟ وكيف العمه هو عمى القلب، عمى البصيرة، يسمى عمها. كيف تكون قلوبكم عمياء وأنتم عندكم عترة نبيكم أمامكم معكم؟ الآن أيضا هكذا، الآن روايات أهل البيت موجودة عندنا، العالم غارق في عمى القلب أم لا؟ كيف تعمهون وعندكم عترة نبيكم؟ هذه خدمة للبشر. التعيد في الغدير آية من الآيات التي نزلت، أذكر هذه النقطة وأنهي الحديث، من الآيات التي نزلت في شأن الغدير: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هذه الآية تعرفون، هذه من الآيات التي نزلت في الغدير: ربنا إننا سمعنا مناديا، المنادي رسول الله صلى الله عليه وآله، ينادي للإيمان. الإيمان هو ولاية أهل البيت كما ورد في ذلك أحاديث عديدة. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى أن ينتهي هذا المقطع، آيتان من القرآن الكريم. بعد هذا المقطع الذي ورد ونزل في الغدير مباشرة الآية التالية ما هي؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يا أخي، تعمل للغدير، تتعيد في الغدير، العمل لا يضيع. طبعا أي عمل لا يضيع، ولكن هذه الآية وردت في مورد الغدير مباشرة بعد آية الغدير. أي عمل كان لا يضيع، تتعب، يتأخر نومك دقيقة واحدة لأجل القدير، لا بأس، هذا محسوب، لا يضيع، عند الله محسوب. تنفق من أموالك محسوب، لو أنفقت فلسا واحدة محسوب، لو أنفقت الملايين محسوب. تجهد نفسك، تدعم الأشخاص العلماء الذين رفعوا راية الغدير، محسوب، لا يضيع. قلت هذا المعنى لا يكون شيء يضيع عند الله عز وجل، لا، ولكن بالخصوص هذه الآية وردت في مورد الغدير. الله عز وجل عنده الحسبة، الأعمال في الغدير محسوبة بأضعافها، الدرهم فيه في الحديث الشريف بألف ألف درهم، درهم واحد في الغدير بمليون درهم في حق. التعيد في الغدير، هذه الأعمال كلها محسوبة ولا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا لإحياء الغدير. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد ببركة رسول الله، بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله في الغدير، أن يوفقنا لنشر ثقافة الغدير. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.